بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وأن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يجعل الجنة دار وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين، وموتى المسلمين. والحقيقة أنا جات لي رسالة من أخت عزيزة بتقول لي: يا منى، ولادنا المتجوزين الشباب أصبحت عندهم مشاكل كبيرة قوي الأيام دي. جوازهم دايما بيمر بمراحل من عدم الكلام ومن التباعد ومن الانفصال. مشاعر الرحمة والصبر والتحمل والتضحية ما بقتش موجودة، لكن الجفا هو أصبح طابع المعاملات في معظم بين الأزواج والزوجات الشابات في هذا الزمان. عايزين بس شوية نصايح عن رجوع المودة والرحمة والاستمرارية في الزواج بإذن الله. هنقف النهاردة وهنتعلم عن 3 تصرفات للزوجة. التصرفات دي تجعل زوجك ما يستغناش عنك ويكون دايما عندك حضور كبير عند زوجك. أول هذه التصرفات هو: لا تحرمي زوجك من المساحة الخاصة له مع نفسه أو مع أصدقائه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الزوج قبل الجواز كان عنده أصدقاء وكان بيقضي معاهم وقت سعيد، فما تخليش زوجك يشعر إن الزواج بقى زي السجن اللي بيحرمه من الوقت ده. بالعكس، خليكي زوجة عاقلة وزوجة متفهمة، وفهميه ان الزواج مش امتلاك وان عنده الحرية ان هو ياخد مساحة خاصة لنفسه مع اصدقائه. بمعنى انه يكون عنده هواية رياضية، مثلا يلعب تنس او يلعب كرة قدم مرة او مرتين في الاسبوع، او ان هو مثلا يكون عنده مجموعة اصدقائه قبل الجواز فيقضي معاهم مثلا مرة في الاسبوع ساعتين، يلعب معاهم بلاي ستيشن ويحس ان هو لسه شاب ولسه يعني بيقضي هذا الوقت مع أصدقائه، أو إنه مرة في الشهر يروح رحلة معاهم كويس، رحلة لمدة يوم. برضو تغيير منطقة المساحة الخاصة عند الزوج دي منطقة مهمة جدا، علشان بتشعره إنك أنت مدياله الإحساس بالحرية وثق إنك هتكسبي منها أكتر. أولا هيرجع سعيد وهيرجع حاسس إن أنت بتشعري بمشاعره وعايزاه يبقى سعيد. نمرة 2، إن هو هيرجع مشتاق لك لأنه هيحس إن زوجته الرحيمة هي اللي اديته الوقت ده وحست بمشاعره، قالت له اقضي وقت سعيد مع أصدقائك، وما كانتش أنانية ومتملكة له. ونمرة 3، إن هو لما هيبقى بيقعد مع أصدقائه أو بيلعب رياضة أو بيلعب بلاي ستيشن أو بيسافر لوحده، هيبقى فيه كلام جديد، هيبقى فيه مواضيع جديدة بينكوا تقدروا تتكلموا فيها. وانت برضو في أثناء غيابه ممكن لو عايزة تعملي تليفون مع صديقة أو تتنزهي معاها من أصدقائك القدام، فدي بتبقى عملية بتعمل ريفريشنج في العلاقة بين الزوج والزوجة. النقطة التانية اللي هنتكلم عنها إلى الشعور بتقديم دير الميزات والخبرات، دي منطقة مهمة جدا. أكتر حد في الدنيا الزوج بينتظر تأكيد النجاح منه هو زوجته، علشان كده دايما حاولي إنك تديله الثقة في نفسه وتفكريه بنجاحاته القديمة، وتفكريه أيضا بأنه هو دلوقتي يقدر يكون عنده نجاحات أعظم. ليه؟ لأن عنده ميزات. دايما تفكريه بميزاته وتفكريه بخبراته وتتحدثي عنها وبكل صدق، وتبيني له جدا إنك أنت بتقدريها وتقولي له ان انت من نجاح الى نجاح ومن تفوق الى تفوق. منطقة التقدير للميزات والخبرات عند الرجل مهمة جدا جدا. وهنسمع عن السيدة خديجة رضي الله عنها ليه كان حب الرسول وسلم كان بيذهب يتعبد في غار حراء. والسيدة خديجة كانت بتعدله كل اللي بيحتاج له من طعام وشراب وتذهب بيه إليه، لغاية ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وجاء سيدنا جبريل فقال له: اقرأ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ إلى نهاية الحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في أول نزول الوحي عليه أصابه الفزع والخوف، ورجع إلى بيته وهو يرتد ويقول: ذملوني ذملوني، فذملوه. وتدريجيا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يهدأ ويحكي لزوجته السيدة خديجة عن ما جرى له. فماذا فعلت السيدة خديجة؟ السيدة خديجة صاحبة العقل الراجح واللسان الطيب، لم تشك بصدقه أو تقول له إن اللي حدث ده شيء عجيب، بل بالعكس هي إنها حست بمشاعره وحست إنه محتاج للثقة بنفسه وللثقة بكل اللي قاله. فالسيدة خديجة راحت قالت له: والله ما يخزيك الله أبدا، لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني السيدة خديجة أعطت للرسول صلى الله عليه وسلم شهادة كاملة متكاملة من الإحساس بالثقة ومن الإحساس بالصدق ومن الإحساس بالسبورت ومن الإحساس بأن دي حقيقتك، حقيقتك أنك ينزل عليك الوحي وأنك تكون نبي، لأنك أنت كل صفاتك صفات عظيمة، بتصل الرحم وبتساعد المحتاج وبتعين في البيت، ما لا تتوقف أبدا عن فعل الخير، فالخير دايما في طريقه. فالسيدة خديجة بكلمتها الطيبة وبتقديرها وذكرها لصفاته وأخلاقه العظيمة كانت أكبر معين للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب اللي عمره ما ينساه أبدا. ولهذا فإن تقدير الميزات والخبرات والتشجيع، ويعني دايما تقولي له أنت عندك علم وعندك خبرة ولما بتتكلم بتكون متميز، المناطق النفسية دي بتشعر الزوج إنك بتشعري بيه وإنك عايزة تساعديه وبتقدريه، ودي نقطة مهمة جدا جدا تخلي حضورك عالي جدا عند زوجك. النقطة الثالثة اللي تخلي حضورك عالي عند زوجك وتبقى دايما بتثبت صدقك له ودايما تبقي قريبة منه وما يستغناش عنك أبدا، هي منطقة الدعاء الدائم للزوج. الزوج بيبقى دايما محتاج إلى الإحساس بأن زوجته بتدعيله، بتدعيله لأنها بتحبه ولأنه عايزة له الخير ولأنها مرتبطة ومتواصلة معاه. فدايما احرصي على الدعاء الدائم لزوجك في كل موقف، عنده مشكلة في شغله تقولي له أنا حصل لي ركعتين وادعي لك إن شاء الله وهتشوف ربنا هيعينك وهيساعدك لأنك صادق ولأنك ولأنك ولأنك. ودايما كمان تدعي له لما يكون خارج من البيت الصبح: ربنا يجعل لك القبول، ربنا ييسر لك طريقك، ربنا يحميك ويرد. الشعور بأن في قلب طيب مهتم بيه ودايما مرتبط ودايما بيدعي له شعور مهم جدا جدا، بيدعم الزوج نفسيا وبيخليه دايما محتاج أن يسمع هذا الصوت اللي بيدعي له دائما. فتذكري هذه النقط الثلاثة، لا تحرمي زوجك من المساحة الخاصة، هيشتاق لك وهيقدرك وهيحس أنك ما بتمتلكهوش. نمرة 2، دايما قدري ميزاته وخبراته لأن ده شعور بالتقدير هو بيحتاجه دايما وعمره ما هينساهولك. ونمرة 3، الدعاء الدائم له اللي هيخليه يرتبط بيكي دايما من قلبه. النصايح الثلاثة دي هتخلي إن شاء الله زوجك لا يستغني عنك. يا ريت نقولها لكل بناتنا الشابات علشان دايما يبقى في بينهم تواصل سليم وصحيح مع أزواجهم، ودايما يبقى الزواج بتاعهم في المودة وفي الرحمة اللي ربنا أمرنا بيها في القرآن الكريم وقال عنها في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ياريت دايما ننقل هذه الرسالة وننشرها عند الشباب وعند المتزوجين اللي عندهم مشاكل، عشان إن شاء الله تكون طريق لربط القلوب والإصلاح إن شاء الله، لأن إصلاح الزواج هو أهم هدف في هذه الحياة عشان تنجح الأسرة وينجحوا الأبناء وينجح المجتمع، ونفوت على الشيطان الرغبة الدائمة له في التفريق بين الزوجين. إن شاء الله تكون نصائح مفيدة لنا جميعا، وأبدأ دلوقتي بالدعاء إلى زوجي محمد بالرحمة الواسعة.